الحمد لله الواحد في علاه، المعبود في أرضه وسماه، وأشهد أن لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، الداعي إلى هداه، المتبع لمنهج ربه ورضاه، وعلى آله الذين منهم علي وابناه الحسن والحسين سبط رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وريحانتاه، وعلى أصحابه الأبطال الأباه. وبعد، في الحلقة الماضية عشنا في ظل بيعة أهل العراق للحسن رضي الله عنه، وأدركنا تنازل الحسن رضي الله عنه عن الخلافة لمعاوية رضي الله عنه، وما حصل له من قبل أهل العراق من الكلمات الناتئة التي تدعو للفرقة وشق الصفوف الأمة، ولكن الله أراد منه أن يكون هو الموحد لهذه الأمة، الصادع لرأبها، الملم لشعثها، الجامع لفرقتها. فرضي الله عنك يا أبا محمد، وأرغم الله أنف شانئك، حسن الذي صاغ الجماعة بعدما أمسى تفرقها يحل عراها، ترك الإمامة ثم أصبح في الديار إمام ألفتها وحسن علاها. ويمكننا أن نسأل، لماذا تنازل الإمام الحسن رضي الله عنه أرضاه؟ إن دوافع الحسن للصلح كثيرة جدا، منها الرغبة فيما عند الله وإرادة صلاح هذه الأمة. يقول نفير الحضرمي: قلت للحسن بن علي: إن الناس يزعمونك أنك تريد الخلافة. سبحان الله، هذه أخطر تهمة يمكن أن توجه إلى المصلحين، أن يطعنوا في نياتهم ويتهموا في دوافعهم. فماذا قال الحسن رضي الله عنه؟ رد عليه بقوله: كانت جماجم العرب بيدي، يسالمون من سالمت ويحاربون من حاربت، فتركتها ابتغاء وجه الله، فلله دره. الأمر الثاني، دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن يصلح بين فئتين عظيمتين من المسلمين. هذه الدعوة دفعت الحسن إلى التفكير ثم إلى التخطيط والاستعداد النفسي للصلح والتغلب على العوائق التي في الطريق ثم الوصول إلى التنفيذ. الأمر الثالث، حقن دماء المسلمين. قال الحسن بن علي: خشيت أن يجيء يوم القيامة 70,000 أو 80,000 أو أكثر أو أقل، تنضح أوداجهم دما، كلهم يستعدي الله في مهري قدمه. الله أكبر. لاحظوا أيها الإخوة شدة خوف هذا الإمام من الله العظيم سيد الأنام، ذلك الخوف الذي يدفعه إلى الصلح. فالحسن أراد أن يحقن دماء المسلمين قربة إلى الله تعالى، وخشي على نفسه من حساب الله تعالى يوم القيامة في أمر الدماء، ولو أدى به ذلك إلى ترك الخلافة والإمارة. نعم، هناك من يبيع شعبه من أجل حفنة من المال ولا يبالي في أي واد هلكه، لكن الإمام الحسن من طراز آخر، إنه يقدم مصلحة الناس العامة على مصلحته الخاصة، يضحي بالخلافة من أجل حقن دماء المسلمين. هذه هي حياة العظماء وسيرة النجباء ودرب الفضلاء، السادة الوجهاء الذين اختارهم الله تعالى ليكونوا معلما للخير دالين عليه، يضحون بملكهم من أجل حياة أممهم وبأنفسهم لازدهار شعوبهم. فرضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ثم خرج الحسن رضي الله عنه من الكوفة إلى النخيلة ليقابل معاوية رضي الله عنه ويسلم الأمر له. وعندما التقيا قام الحسن فخطب على المنبر ليخبر الناس بأنه سلم الأمر لمعاوية، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، إن هذا الأمر الذي اختلفت فيه أنا ومعاوية إما كان حقا لي تركته لمعاوية إرادة في صلاح هذه الأمة وحقن دمائهم، أو كان حقا لغيري فأرجعت الأمر لمن هو أحق به مني، وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. سبحان الله، إن شخصية الإمام الحسن ابن علي تعتبر شخصية قيادية عجيبة، تعلمنا كيف نزهد في الجاه والسلطان والملك والشهرة ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. فالحسن رضي الله عنه ازداد رفعة وسيادة بتنازله في الدنيا، وأصبح رمزا لنكران الذات ومعلما للإيثار، ومدرسة وفخرا للأمة عبر الأجيال في تقديمه مصلحة الأمة في وحدتها وحفظ دمائها على أي مصلحة أخرى. وبتنازل الإمام الحسن عن الخلافة ومبايعته لمعاوية رضي الله عنه تنتهي بذلك فترة خلافة النبوة وهي 30 سنة. وقد استمر أمير المؤمنين الحسن رضي الله عنه بعد بيعته خليفة على الحجاز واليمن والعراق وغير ذلك نحو 6 أشهر، وكانت خلافته هذه المدة خلافة راشدة حقه، لأن تلك المدة كانت تتمة لمدة الخلافة الراشدة التي أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن مدتها 30 سنة ثم تصير ملكا. فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الخلافة في أمتي 30 سنة ثم ملك بعد ذلك، كما أخرج ذلك الترمذي. وقد علق ابن كثير على هذا الحديث فقال: وإنما كملت 30 بخلافة الحسن بن علي، فإنه نزل عن الخلافة لمعاوية في ربيع الأول في 41، وذلك كمال 30 سنة من موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه قد توفي في ربيع الأول 11 من الهجرة، وهذا من دلائل النبوة صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء في البداية والنهاية لابن كثير. وبذلك يكون الحسن بن علي خامس الخلفاء الراشدين بنص جده صلى الله عليه وآله وسلم. وعند أبي داود بلفظ: خلافة النبوة 30 سنة ثم يؤتي الله الملك من يشاء. وال30 سنة تشمل مدة خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأيام الحسن رضي الله عنه. وقد قرر جمع من أهل العلم عند شرحهم لهذا الحديث أن الأشهر التي تولى فيها الحسن بن علي بعد موت أبيه كانت داخلة في خلافة النبوة ومكملة لها، كأبي بكر بن العربي والقاضي عياض والحافظ ابن كثير وشارح الطحاوية والمناوي وابن حجر الهيتمي وغيرهم. وبذلك يكون الحسن ابن علي خليفة حق وإمام عدل وخامس الخلفاء الراشدين بنص جده صلى الله عليه وآله وسلم. وقد تحدثت الكتب التاريخية عن حصول الصلح وفق شروط وضعها الطرفان، ومن أبرز تلك الشروط: أولا، العمل بكتاب الله وسنة نبيه وسيرة الخلفاء الراشدين. وهذا الشرط وضعه الإمام الحسن ضمن الشروط على معاوية ابن أبي سفيان، وفي هذا الشرط ضبط لدولة معاوية في مرجعيتها ومنهجها في الحياة. ثانيا، عدم مطالبة معاوية بأموال أصاب الحسن وغيره من بني عبد المطلب في الأيام الماضية. ثالثا، اتفق الجانبان على أن الناس كلهم آمنون، لا يؤاخذ أحد منهم بهفوة. رابعا، ما يتعلق في ولاية العهد. جاء في بعض الروايات التاريخية أن الجانبان اتفقا على أن الأمر من بعد معاوية يكون للحسن رضي الله عنه، لكن بعض المحققين ينكر هذا الأمر لأنه يتنافى مع أنفة الحسن وقوته وكرمه، فكيف يتنازل عن الخلافة ابتغاء مرضات الله وحقنا لدماء المسلمين ثم تشرئب عنقه للخلافة مرة أخرى؟ ومستاقا لهذا الأمر، فقد روي عن ابن الأعثم عن الحسن أنه قال: أما ولاية الأمر من بعد معاوية فما أنا بالراغب في ذلك، ولو أردت هذا الأمر لم أسلمه، أي لم أسلمه ابتداء. ومما يؤكد هذا الموقف أيضا قول نفير الحضرمي للحسن بن علي: إن الناس يزعمون أنك تريد الخلافة. فقال الحسن بن علي: كانت جماجم العرب بيدي يسالمون من سالمت ويحاربون من حاربت، فتركتها ابتغاء وجه الله. إذن فكيف كان أمر الخلافة من بعد معاوية؟ نقول كان على الأصل، ترك على الأصل، وهو الشورى. وقد جاء نص الصلح كما ذكره ابن حجر الهيتمي: بل يكون الأمر من بعد شورى بين المسلمين، كما في الصواعق المرسلة. ولذلك نجد أن الإمام الحسين رضي الله عنه غضب عندما دعا معاوية الناس إلى بيعة ابنه يزيد من بعده. لماذا؟ لأن الحسين رضي الله عنه رأى أن معاوية بن أبي سفيان عدل عن الأصل في مبدأ اختيار الأمة للحاكم، وهو الشورى، إلى الحكم الوراثي الذي لا يعمل الشورى ولا يتخذها مبدأ من مبادئ اختيار الإمام. وهذا ما سيأتي تفصيله لاحقا. وعند الحديث عن نتائج هذا الصلح فنقول بأن هناك نتائج كثيرة نتجت عن هذا المشروع الإصلاحي العظيم الذي صنعه وأنتجه الإمام الحسن بن علي رضي الله عنه. من هذه النتائج: أولا، حقن دماء المسلمين وإذهاب العداوة والبغضاء التي غرست طيلة الحرب بين علي ومعاوية رضي الله عنهما من قبل الذين دخلوا بين الفريقين لإضرام نار الفرقة. ثانيا، توحد الأمة تحت قيادة واحدة واجتماعها على زعامة معاوية رضي الله عنه، ورضيت به أميرا عليها، وابتهج خيار المسلمين بهذه الوحدة، وسجلت هذه الوحدة في ذاكرة الأمة وأصبحت من مفاخرها. ثالثا، عودة الفتوحات إلى ما كانت عليه، وأصبحت في عهد معاوية رضي الله عنه ثلاث جبهات رئيسية: جبهة الروم، وجبهة المغرب، وجبهة سجستان وخراسان وما وراء النهر. رابعا، تفرغ الدولة الإسلامية للخوارج، فقد استطاع معاوية رضي الله عنه أن يضعف من شوكتهم وقوتهم، حتى اتسمت حركة الخوارج في عهده بالعشوائية والارتجال وقلة التنظيم. أيها الإخوة، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: من سره أن ينظر إلى سيد شباب أهل الجنة فلينظر إلى الحسن بن علي. وقد أثبتت الأيام ومرور الشهور والأعوام رسوخ صفة السيادة في الحسن رضي الله عنه، وقد بلغت ذروتها في توفيق الله له في عقد الصلح مع معاوية وجمع الأمة على كلمة سواء. لقد كان الحسن سيدا جليلا ومصلحا عظيما علمنا نحن معنى السيادة، السيادة التي تقود الأمة إلى الريادة، السيادة التي تجمع الكلمة، السيادة التي تحفظ الأموال وتحقن الدماء، السيادة التي تزيل البغضاء والشحناء. نعم أيها الإخوة، إن السيادة التي لا تصون الحرمات ولا تحفظ الأموال ولا تحقن الدماء هي نوع من الطاغوت الأعمى وتهور الحمقى، التي تجلب معها الدمار والخراب والإذلال واليباب، وينتهي أصحابها إلى غضب الجبار ولعنة التاريخ. لقد كان في وسع الحسن أن يخوض حربا لا هوادة فيها ضد معاوية، وكانت شخصيته الفذة من ناحية السياسية والدينية والعسكرية والأخلاقية تساعده على ذلك، إلا أن الحسن مال إلى الصلح. لماذا؟ لا لذلة ولا لقلة ولا لعلة، وإنما لتوحيد الأمة وحقن الدماء. قال الحسن رضي الله عنه: كانت جماجم العرب بيدي، يسالمون من سالمت ويحاربون من حاربت، فتركتها ابتغاء مرضات الله. فلله درك أيها الحسن عندما سجلت في ذاكرة الأمة عاما يسمى عام الجماعة، وأصبح هذا الحدث من مفاخر الأمة التي تزهو به على مر العصور وتوالي الدهور. فقد التقى المسلمون على زعامة معاوية رضي الله عنه، وابتهج الصادقون بهذه الوحدة الجامعة بعد الشتات والتفرقة. ولا ننسى الفضل في هذا الحدث العظيم لله الرحمن الرحيم، ثم للمهندس الكبير السيد النحرير صاحب المشروع الفريد المصلح العظيم الحسن بن علي رضي الله عنهما. ولهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أثنى عليه فقال: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. سيده النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فدل ذلك على أن رعاية المصلحة والحرص على توحيد الأمة هي السيادة الحقيقية. نداء أيها المصلحون، أيها الساسة، أيها الحكام، أيها القادة، إن الذي ميز الإمام الحسن عنا أنه باشر وخطط وسعى ونفذ وتنازل عن حظوظ النفس في سبيل وحدة المسلمين، فكان بحق المصلح العظيم. بيد أننا اكتفينا بالأحلام، أحلام الوحدة الإسلامية، ولم ندرك يوما أن أقصر طريق لتحقيق الحلم هو أن نستيقظ. أيها الحسن، صدق فيك المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم حينما قال: اللهم إني أحبه فأحبه وأحبب من يحبه. اللهم إنا نشهدك ونشهد خلقك ونشهد ملائكتك بأننا نحب الحسن والحسين رضي الله عنهما وأرضاهما، فأحبنا يا الله، فأحبنا يا الله. والله ثم والله لقد أكبرناك أيها الحسن، لقد أكبرناك أيها الحسن، لقد سبوك وشتموك وآذوك ولعنوك وصاحوا بك يا مذل المؤمنين، فما زادك ذلك إلا ثباتا. من حقنا أن نرفع رؤوسنا افتخارا بك وإجلالا لموقفك وعرفانا بحقك على ما سطرته في هذه الصفحة البيضاء من تاريخنا العظيم. وللحديث بقية بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Seni